السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، لرحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعد أن انتهى بنا الكلام على مفهوم الوصف، وتبين من خلال الأدلة المقامة عدم دلالة الوصف على المفهوم وما استفيد منه المفهوم في بعض الموارد، إنما كان ناشئا عن قرينة. عليكم السلام. أيضا من جملة ما قيل إن له مفهوم التقييد بالغاية، كقوله تبارك وتعالى: نعم وأتم الصيام إلى الليل، وكقوله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهل التقييد بالغاية يدلل على انتفاء طبيعي الحكم بعد حصول الغاية؟ فإذا دخل الليل معنى ذلك أن سنخ الحكم وهو الصوم انتفى، أم أن الغاية لا مفهوم لها؟ الغاية لا مفهوم لها. هنا بحث أفاده الأخندي رحمه الله، والماتن سوف يعلق عليه. خلاصة هذا البحث هو أن التقييد بالغاية على قسمين: القسم الأول أن تكون الغاية أتي بها كقيد للحكم، والقسم الثاني أن يؤتى بالغاية كقيد للموضوع أو المحمول في الجملة، الجملة المشتملة على الغاية. الأخند يقول: لا إشكال في دلالة التقييد بالغاية إذا كانت الغاية أتي بها كقيد للحكم، على الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. أما إذا كان التقييد بالغاية جيء به لتقييد الموضوع فانتفاء أو فتحقق حصول الغاية لا يلزم منه انتفاء طبيعي الحكم. ولنلحظ المثال الذي أتينا به، مرة نقول ثم أتم الصيام إلى الليل، ومعناه أن طبيعي وجوب الصوم قد قيد الاتيان به إلى الليل، وأخرى نجعل أتم الصيام إلى الليل إلى قيد، ولكنها لا يرجع إلى وجوب الصوم. ولنفرض الموضوع الذي يجب أن نصومه هو النهار، فالنهار جاء به لمجرد التحديد، أي أن عليكم السلام، أي أن النهار الذي يجب علينا صومه سوف ينتهي أمده بالليل. يقول ها هنا عند حصول الليل لا معنى للقول بأن التقييد بالغاية يدلل على انتفاء سنخ طبيعي الحكم وهو الصوم. ما لا دلالة، لماذا لا دلالة لا؟ لأنه يقول أشبه بمفهوم الوصف، تحصل وتحقق القيد للموضوع لا يعني انتفاء طبيعي سنخ الحكم كما هو واضح. هذا هو خلاصة كلام الأخون. وتبع الأخون الكثير من الأصوليين، أي أنهم قالوا ماذا؟ التقييد بالغاية ينقسم إلى قسمين، تارة الغاية قيد يرجع إلى الحكم، وأخرى يرجع إلى الموضوع. فإن كان التقييد بها راجعا إلى الحكم دلل الانتفاء على الانتفاء، وإن كان راجعا إلى الموضوع فلا دلالة لها على ذلك، يعني على ثبوت الوصف، على ثبوت المفهوم معي. الوصف يبدو ما زال متغلغل في أذهاننا، ها عالق. أي على كل الآن بعد أن اطلعنا على التفصيل الآخندي الموجود في الكفاية، الماتن أولا يقول كديدني، ديدني أنه إذا طرحنا موضوعا أعلق عليه ببعض التعليقات الرافعة للإبهام الطاردة للغموض، تعليقاتي يقول الماتن جدا مفيدة وكاشفة الحال عن وجه الغموض في فهم الاستدلال. هذا طبيعي، بعد كل واحد يجيب شيء يعني يبين الحيثية التي من أجلها جاء بذلك الشيء. فيقول الماتن أولا لنا تفصيل، وهو أن الغاية كما قال الآخر تارة تكون كقيد للحكم وأخرى قيد للموضوع، يعني تبيان حدود الموضوع المتعلق به الحكم، مثل الحكم وجوب الصوم تعلق بالنهار، مع أي صوم نحن نصومه النهار، نمسك فيه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. يقول هذا التفصيل الذي ذكره غير واحد من الأصوليين وبنوا عليه دلالة الغاية على المفهوم، ينبغي أن نقف متأملين فيه لنرى أنه محكم في طرحه أو مخدوش في بيانه. فيقول الماتن: أولا، إذا قلنا إن الغاية قيد للحكم، ما معنى هذا الكلام الغاية قيد للحكم؟ يقول: إليك البيان والتفصيل. عندما نقول الغاية قيد للحكم، ينبغي أن يلتفت المدقق في هذا المبحث النبيه في فهم المطالب إلى أن قولنا إن الغاية قيد للحكم يفهم منه، نفهم منه معنيين: الأول رجوع الحكم للنسبة التي يتضمنها الكلام، فإذا قلنا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس، نعم، وكل مسافر مستوحش حتى يجد رفيقا في سفره، معي؟ كان معنى كلامنا، هذا تقييد بالغاية، والغاية قلنا راجع ماذا؟ للحكم، بس يكون نتوجه معنى الكلام رجوع الحكم للنسبة المتضمنة في نفس الموضوع الكائن الرابط بين الموضوع والمحمول. يعني شو تريد تقول انت؟ ما زال كلامك فيه غموض ايها المات. يقول: ها الان ارفع لكم الغموض عن كلامي وابين لكم حقيقة مرامي. شوف، مرة نقول إن هذه الغاية التي أصبحت قيدا للحكم، هذه الغاية معناها أنها قيد للنسبة في الحقيقة، ومعنى ذلك إن ما في الكلام شيء ترتبط به الغاية، وثبوت الحكم كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر مو موقوف الحكم بالطهارة على العلم بقذارته، معي؟ يعني أن الطهارة ثابتة للشيء بغض النظر عن علمنا بحصول المحمول وهو العلم بالقذارة. توجهنا شلون؟ يكون ننتبه. ولو كانت الغاية التي هي قيد للحكم في نفس الوقت هي قيد للحكم، لكن عندما نقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، في نفس الوقت هي قيد للمحموم. معنى كلامنا ماذا سيصبح؟ يصبح كالتالي: أن حكم الشيء بالطهارة يتوقف على العلم بعدم قذارته، فما لم تعلم بعدم قذارته لا يصح لك أن تحكم عليه بالطهارة. يقول هذا المعنى غير مراع، يكون ننتبه. وإن كان الكثير من الأصوليين لم ينبهوا على هذا المطلب بيدا، أنني ناصح أمين لطالب العلم وأريد أن يلتفتوا إلى هذه الدقيقة الأنيقة حتى لا يشكل عليهم ويقال لهم: إذا كان القيد ها هنا قيد للحكم، سوف يكون أيضا يكون ماذا؟ قيدا للمحموم. وبتقييد الغاية للمحمول لن يثبت الحكم بطهارة الشيء حتى يعلم بعدم قذارته. نقول لا، هذا مو مراد، المراد أنك تحكم على الشيء، هذا الشيء طاهر 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 إلى أن تعلم بقذارته فينجس، يعني محكوم بحكم ظاهري بالطهارة. متى يتغير هذا الحكم؟ وهذا الحكم بالطهارة مو مقيد أيضا بعدم العلم بعدم نجاسته، لا ما لربط، هو هذا الحكم الظاهري بغض النظر عن هذا. فإذا علمت أنه قذر خلاص تجتنبه. واضح؟ هذا بحث حلو صافا، يعني تنبيه جميل من الماتن. ولذلك لاحظ شو يقول: وينبغي الكلام في هذا التقسيم وإيضاح الحدود، مهم عندما تأتي بكلام أن تعلم دقائق ذلك الكلام. الظاهر أن المراد عندما نقول أن الغاية قيد للحكم رجوع الحكم للنسبة التي يتضمنها الكلام لا للمحمول. كن ننتبه، محمول ما نراه. ففي مثل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر، معي؟ وكل مسافر مستوحش حتى يتخذ سكنا أو يجد صديقا، يكون المراد استمرار النسبة إلى حصول الغاية. مو شرط نقول إنه هذا الحكم الأول مقيد بحصول الغاية، لا ما له ربط، لأن لازم الثاني يعني القول بالتقييد توقف صدق القضية على حصول الغاية. ليش؟ لأن صدق الحملية كما يتوقف على تحقق المحمول أيضا راح يتوقف على القيد الذي قيدنا به المحمول. لو كان هذه الغاية قيد للمحمول وش يصير عندنا الحكم بالطهارة؟ يصير مقيد بحصول المحمول وقيده، بينما لاحظنا أن الحكم بالطهارة ما لا ربط بحصول القيد للمحمول، واضح؟ اي، بل لا ربط له بحصول المحمول أصلا، لأن الحكم بالطهارة حكم للأشياء ظاهرا، لكن متى يجب عليك اجتنابها؟ إن علمت بنجاستها. نعم، لعدم توقف صدق القضية على تحقق قيود النسبة التي تضمنتها من شرط أو غاية أو ظرف أو غيره. أنا عندما أحكم على الشيء بأنه طاهر، ما لي ربط حكمي لا يرتبط بتحقق جميع أركان النسبة من المحمول والقيود الراجعة للمحمول، هذا فضلا عن أن ماذا أصلا هذه الغاية مو قيد للمحمول كما قلنا، هي قيد للحكم. أي، بل غاية الأمر أنه لا بد في ظرف تحقق القيود أو عدمها في الخارج من مطابقة النسبة في الخارج لنحو قيديتها. يعني أنا إذا قلت هذا مثلا قذر، معه يعني تحققت القذارة، متى يعني لابد أن أرى أن هذا التحقق أمر سليم قامت عليه البينة حتى أجتنب ذلك الذي يجب علي اجتنابه، معين؟ إيه. ولذلك يقول نعم، بل غاية الأمر أنه لابد في ظرف تحقق القيود أو عدم تحققها في الخارج من مطابقة النسبة في الخارج لنحو قيديته. فإذا أريد أجتنب عن هذا الشيء باعتبار أصبح قذرة، أشوف أن هذا أصبح قذرة فعلا قامت بينة على قذارتي حتى يطابق الحكم للواقع مو يعني الواقع الظاهري، مو الواقع الواقعي، حتى إيضاح معنى يعني. فتتحقق النسبة بتحقق الشرط أو الظرف وترتفع بتحقق الغاية حتى تعلم أنه إذا قذر خلاص بعد ارتفعت. يعني هالنسبة هالحكم بالطهارة الكائن على ذلك الموضوع هذا ظرف طاهر 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 كما قلنا حتى نعلم بنجاسته. قال واحد لنا جلنا نجس، كنا نعلم بأن قوله نجس يعني هذه النجاسة ماذا معتبرة بنظر الشارع، فلو قال من قال إنه نجس وقوله يعني لا يعتمد عليه من لدن الشارع ما تغير فيه بحسب الواقع، يعني يبقى طاهر. نعم، ولا تتحقق النسبة مع عدم تحقق الشرط، كما لا يعلم بتحققها مع عدم تحقق الظرف إلى مع أي، ولا ترتفع بعد تحققها مع عدم تحقق الغاية، مع أن هذه الطهارة موجودة وثابتة ما ترتفع إذا ما تحققت القذارة، متى ترتفع؟ إن أصبح قذرة العلم بحصول الغاية يعني ترتفع. وحيث لا ظهور للقضية في تحقق الغاية، عندما أقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، مو قصدي أني أقول أنا هذا مو بقذر، لا أنا ما أخبر عن الواقع، لكن أريد أقول لك رتب عليه أحكام الطاهر واقعا، هو أنا أحكم عليه بطهارة ظاهرية بس الطهارة الظاهرية لها حكم الطهارة الواقعية، يجوز لك أن تمسه برطوبة ويجوز أن تصلي فيه إذا كان مثلا ساترا ومن مأكول اللحم مثلا إذا كان جلدا وما إلى ذلك. نعم، وحيث لا ظهور للقضية في تحقق الغاية. ولذا لا تكذب مع عدم تحققها، لازم رجوع القضية إلى النسبة، لازم رجوع هذه الغاية إلى النسبة، تصير قيد للنسبة. لكن إيش رأيك أيها المات من قول من قال، من قول من قال إن الغاية كما تكون قيدا للنسبة وللحكم أيضا هي قيد، انتبهوا، للمحمول، يقول هذا بعيد كل البعد. وحتى إذا كان في بعض الموارد النادرة والقليلة فحتما هو خلاف الظهور، لأننا لاحظنا أن الغاية قيد للنسبة، يعني الحكم موجود موجود وتستمر النسبة بثبوت الحكم على الموضوع إلى معه، وليس هذه النسبة مشروطة بتحقق الغاية. يكون ننتبه، عرفنا، يكون ننتبه نفرق بين هذين اللحاظين. وما يظهر من بعض عبارات الأصوليين من أن قد الغاية ترجع إلى المحمول لتصبح مقيدة للمحمول، بحيث لا نحكم بالطهارة إلا مع العلم بعدم القذارة في غير محله على الظاهر، لعدم معهودية هذا الأمر في القضايا المتعارفة والمعهودة. الغاية هي ماذا؟ قيد للنسبة فقط. طيب خلصنا الحمد لله من الشق الأول، يعني من التعليق الذي وضح لنا المراد بكيفية كون الغاية قيد للحكم. طيب اللي قال الأخند وغيره إنه إذا كانت الغاية، إنه إذا كانت الغاية قيدا للحكم فهي دالة على الانتفاع عند الانتفاع. طيب الآن راح نروح للشق الثاني، وهي أن تكون الغاية قيد للموضوع، معي؟ اي مثل شنو؟ شوف مثل شنو، مثل قولنا هكذا، نعم، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم ولا وأرجلكم؟ الفتح وأرجلكم. ليش ما قلنا وأرجلكم؟ ما تدرون ليش؟ ها؟ لا، هي في الحقيقة يجوز وأرجلكم، ولكن شنو؟ لأن هذا عطف على المحال، يقولون محل الجار والمجرور منصوب، عندما تقول مررت بزيد يعني زيد ممرور به، معي؟ وللتنبيه على ماذا؟ المسح على الرأس والأرجل، مو غاسل حتى يصير عطف، لأن لو قلنا ماذا مجرور يعني احنا جبناه قلنا شنو هذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا طبعا مفعول به، قلنا وأرجلكم معطوف على غسل الوجوه والأيدي، شو يصير؟ يصير خلاف، خلاف ما يقوله العرب من أنه ولا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف، بل يقولون ورد شاذا جدا وليس بفصيح ولا بليغ في كلام العرب، فهل يجوز لنا أن نحمل القرآن على الشاذ النادر غير الفصيح وغير البليغ؟ فإذا نقول هنا ماذا؟ صحيح موجود فتحة، ولكن هذه الفتحة فاتحة للصواب ومشيرة إلى ماذا؟ أي جميل الخطاب القرآني، يعني عطف على المحال وفي نفس الوقت تنبه إلى المسح، كما قال بهذا أهل البيت وتبعهم الحاذقون في العربية من حيث القواعد مو من حيث المذهب. يعني بعضهم حاذق في العربية يقول مذهب أهل البيت هو أقوى الأقوال وأحسن الأقوال، كما ذهب إلى ذلك صاحب المغني مغني اللبيب ولكن يقول هذا خلاف ما ذهب إليه أصحاب المذاهب، أي فتقدم المذاهب على الأقوائي في اللغة العربية. على كل احنا الحمد لله مذهبنا موافق لي لما قاله العرب العرباء، يعني أصحاب الذوق السليم. أي على كل حيث لا تكون غاية للغسل، هذه مو غاية للحكم، احنا محكوم علينا أن نغسل، بس يقولون غاية ماذا؟ للموضوع المغسول اللي هو المتعلق معاه، تحديد المغسول عرفنا اللي هو الموضوع نحدده. فلذلك هنا ما يدل الانتفاع على الانتفاع، واضح؟ هذا خوش مثال. الآن
ماذا يعني قول الأنصار حين نصل إلى لماذا يكون المس ولا يكون المس؟ لم قال لمكان الباء.
لمكان شنو؟
لمكان الباء.
لا هذا لمكان الباء يعني يدلل على التبعيض، أي مو يدلل على شو اسمه هذا. أتبحث ثاني أنه كم قال لمكان الباء، يعني هل نمسح كل الرأس أو نمسح بعضه؟ قال لا لمكان الباء في الرواية للبعض التبعيض. وإليه يرجع ما قيل إنها لتحديد، ما قيل من أنها لتحديد المغسول، يعني غاية شنو؟ للموضوع وليس للحكم. ايش رايك انت ايها الماتن؟ يقول كلا كلا كلا، هذه ايضا في الحقيقة الغاية راجعة الى الحكم. عجيب، يعني هل انت التفت الى دقيقة لم يلتفت اليها العلماء؟ يقول نعم، كم ترك الأول للآخر. يقول الآن أبين لكم أن الغاية التي قيل إنها قيد للموضوع هي قيد للحكم وليست بقيد للموضوع. عجيب، شلون يعني قيد للحكم؟ يعني تحديد الغاش بأن يكون من اليد الى المرفق، هذا معنى قيد للحكم، ان احنا الله اوجب علينا الغسل، وهذا معنى كلامك ايها الماتن ان احنا نبدا هنا من اطراف الاصابع ونغسل نغسل 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 الى المرفق، وهذا لا قائل به. يقول كلا، ليس هذا المعنى. في كثير من الاحايين التحديد للحكم، التحديد للحكم إذا كان الحكم واردا على الأمكنة والأزمنة وما يشبه المكان والزمان، نأتي ب تحديد للحكم، لكن لا نريد بتحديدنا للحكم انه يشترط البدء من مكان كذا والانتهاء لمكان في مكان كذا حتى يصير تحديد للمتعلق وهو موضوع الحكم، بل لا التحديد للحكم والقيد قيد للحكم، ولكن باعتبار أن الموضوع من الزمان أو من المكان أو ما يشبههما فلا فرق بين، يعني لا يراد به التدريج والتدرج، ابدأ من الأطراف الأصابع وانتهي بالمرفقين، لا لا يراد هذا، يراد أن هذا الذي يجب غسله دون اشتراط في الآية للبدء من أين والانتهاء إلى أين. واضح لنا الفكرة؟ يقول الآن أعطيك مثال، حتى من خلال المثال تتعرف على ماذا؟ على حقيقة الحال. أنا جيب لي بأي دولة من الدول، قل لي ما هي حدود تلك الدولة، أقول لك تبدأ من كذا إلى كذا مثلا، أي يحدها شمالا كذا وجنوبا كذا، أو أقول لك، فأنا أقول لك تبدأ من الجنوب في هالنقطة وتنتهي بالشمال إلى هالنقطة، وأقدر أعكس، تبدأ من الجنوب في هالنقطة أو من الشمال في هالنقطة وتنتهي بالجنوب إلى هالنقطة. شكوا فيها؟ في فرق بين كلامي؟ أبدا، مو قصدي أن البداية هنا والنهاية ها هناك، وإنما قصدي التحديد مع بيان الحاد مع. فدائما الحدود للموضوع راجعة إلى حدود الحكم الذي وجد، فحد المتعلق يرجع إلى حد للحكم إن قلت، فهذا يجعل البداية في نقطة والنهاية في نقطة، قلت كلا لا يلزم ذلك، لأن التحديد للأمكنة والأزمنة وما يشبههما لا يستفاد منه هذا المعنى في التحديد. واضح الفكرة؟ أي. ولذلك لاحظوا ماذا يقول، لكن الظاهر رجوع ما قيل إنه قيد للموضوع إلى كونه قيدا للحكم. إيه، رجوع الثاني للأول، هذا معنى رجوع الثاني للأول، وأن المراد بمثل الآية بيان غاية الغسل، اغسلوا، هذا غاية الغسل. غاية الآن أنه ليس بلحاظ التدرج في وجود أجزاء موضوع المغسول، كلا، الذي يكون معيار الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى سبق الوجود لجزء وتأخر الوجود لجزء آخر، بل بلحاظ محض التحديد وبيان المقدار الذي يكون الفرق فيه بين المبدأ والمنتهى بمحض الاعتبار. معي؟ يعني أنا أقدر أجعل الحدود من هنا والنهاية من هنا، وأعكس أيضا، وكلا قولي صوابا. ولذلك شو يقول؟ يقول أعطيك الآن مثال باعتبار مكان، حيث يصح نظير تحديد الأمكنة والبقاء بل حتى الأزمنة، إذا قلت متى عاش فلان أو ما هي البرهة الزمنية، أقدر أقول من 1318 إلى 1418، وأقدر أقول عمره طويل الآن من 1418 إلى 1318، ما في فرق. مرة أجعل البداية من الولادة ومرة أجعل البداية من الموت النهاية، زمان ما في فرق، كلاهما ينبئ، وإن كان المتعارف عند الناس في الزمان من المولد إلى الوفاة. لكن لو قلت بالعكس أنت قصدك تحدد ما في فرق، أي حدود الحقبة الزمنية. يقول شوف شوف المثال: حيث يصح أن يقال في تحديد البحر الأبيض المتوسط إنه يمتد من جبل طارق إلى بلاد الشام، ونقدر نقول كما يصح أن يقال يمتد البحر الأبيض المتوسط من بلاد الشام إلى جبل طارق، فيكون المراد بالآية الآنفة بيان مقدار الغسل بلحاظ الساعة مو بلحاظ البدء من أين والانتهاء إلى أين ليشكل علينا. ما نحن نعرفه من القرآن الأخرى أو من التفسير كما جاء عن أهل البيت عليهم السلام. لا، هذا انصراف متبادر، يعني ينصرف ذهنك بحسب الأنس والعادة معاه، يعني ولذلك يقول لما تجي تحدد الآن جبنا تحديد الآن بحر، الآن أنت تعيش مثلا وين؟ في الشام، في بلاد الشام. لما يسألونك عن البحر الأبيض تقول لا، من جبل طارق إلى الشام، تجعل الشام نهاية، فدائما الشام عندك نهاية. بس هذا انصراف ذهني. أي الآية نفس الشيء، انصراف ذهني مثل هالمثال هذا، لأن مكان هذا مكان الرأس معه بيان الحدود المقصود، مو ظهور يستند إلى حق اللفظ. إيه اللي نسمي هذا لم بيننا، إحنا ما جبنا رواية الآن ولا آية، ما جبنا لها آية وحدها، جبنا هذا محل والمحل الأماكن يراد بها كذا، معاي تحديد سعة الشيء. ولا إحنا أنسنا الذهني ماذا الآن؟ لا تقول حق واحد من الدار الغاسل، يقول عكس الآية تماما، تبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، فشلون هذا الآية شنو جاي ما؟ ولذلك ها نقول ها الآية في الحقيقة مو معكوسة، الآية جاي تبين أن هذا مكان، والمكان البدء فيه قد يكون من جهة والنهاية إلى جهة أخرى متعاكستين، لكن لا بلحاظ البدء من أين والنهاية إلى أين. أي بيان حدود المكان المقصود، اليد المغسولة، الموضوع للغاس. واضح؟
واضح،
الحمد لله رب العالمين. ولذلك شوف شو يقول: وإلا فحملها على تقييد نفس الموضوع الخارجي للحاظ أجزائه بعيد عن المرتكزات غير معهود النظير. احنا ما نقدر احمل الآية نقولها نعم هي للمتعلق، ابدأ من اطراف الاصابع الى المرفقين، مو كذا اصلا. دائما في الموضوعات كما قلنا، بل حتى في الزمان مع يعني لا تحديد. وعلى هذا الكلام اللي قلنا شو نريد نوصل الى النتيجة؟ ما هي؟ يقول: ومنه يظهر ان غاية الموضوع كغاية الحكم ترجع إلى النسبة لوضوح أن متعلق الحكم هو فعل المكلف. هذا الموضوع اللي سميناه متعلق المغسول هو فعلي أنا، عندما الله أوجب علي حكمه هو الغسل، الغسل يتعلق بأي شيء؟ بالمغسول معه، هذا فعلي، المغسول هو فعلي معه، هو فعلي ذاته. فلذلك يقول: ومنه يظهر أن غاية الموضوع كغاية الحكم راجع للنسبة لوضوح أن متعلق الحكم هو فعل المكلف، ورجوع الغاية إليه إنما هو بلحاظ قيام المكلف به وصدور التكليف عنه وانتساب الفعل إليه. من الذي غسل؟ أنا، هذا غسلي معي، هو فعلي وهو حكمي معي اللي حكم الله به علي. وليس الفرق بين رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع إلا في أن مرجع الغاية في الأول إذا كانت راجعة للحكم، هي النسبة بين الحكم والمتعلق معي؟ هي النسبة أي حكم؟ الغش. والمتعلق ما هو؟ المغشور. أما في الثاني فهي النسبة التي يرد عليها الحكم وتكون متعلقة له بغض النظر عن الحكم والمتعلق. معي؟ عرفني الفارق أو أعيد؟ طيب، فإذا قيل يجب أن تجلس، شوف مثال، يجب أن تجلس من طلوع الشمس إلى الظهر، هذا زمان اللي أنا مساعة قلته، قلت سواء زمان أو مكان. فإذا فإن كان التوقيت للنسبة بين الوجوب والجلوس مع إطلاق الجلوس، يعني الجلوس مطلق، كانت الغاية راجعة للحكم. وإن كانت وإن كان للنسبة الصدورية بين المكلف فعل المكلف والجلوس التي هي متعلق للوجوب مع إطلاق نسبة الوجوب إليها، كانت الغاية غاية للموضوع. مثل هذه الآن مرة أقول هكذا، فاغسلوا معي، اغسلوا الوجوه والأيدي معي، بس ما أبغى أجيب إلى المرافق ولا كذا، بقول إلى الليل معاً، يعني ظل اغسل في وجهك ويديك إلى الليل. أقول هذا هنا النسبة ما هي، هنا الحكم على الغسل ما له ربط بش اسمه هذا بالزمن معاً. فإذا الحكم هو ماذا؟ الحكم هو مطلق، ما له ارتباط بالقيد معاً، بالغاية. متى يتحدد ينتهي وجوب الغسل؟ بالليل، مثل فأتم الصيام إلى الليل. لا، لكن إذا قلت هكذا جعلت المتعلق راجعا إلى الحكم، قلت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، جعلت الغاية غاية للموضوع المغسول. فمرة الحكم يصبح مطلقا أو الغاية ترجع إلى نفس الحكم دون نظر إلى الموضوع إلا طبعا بالتأويل، وأخرى إلى نفس الموضوع لكن ترجع معالها إلى الحكم. هذا هو الفرق. ولذلك يقول كانت الغاية راجعة للحكم، وإن كانت للنسبة الصدورية بين المكلف والجلوس التي هي متعلق للوجوب مع إطلاق نسبة الوجوب إليها، كانت الغاية راجعة للموضوع. إيه، ولعله من هذا الشيء ذكر النحويون أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بالفعل أو شنو؟ ها، قالوا باسم الفاعل كائن، يعني اللي ماذا يقوم مقام الفعل، من الأسماء المتضمنة معنى الحدوث والتجدد، حيث لا يبعد كونه بلحاظ تضمن تلك الأسماء معاني حدثية قد لحظ انتسابها لموضوعاتها. إذا يقول اتضح لنا هذا المعنى، نبدأ بحثنا في كيفية دلالة الغاية على المفهوم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
شرحنا قضية هذه الآية.
أيوة آية.